من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي، هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، رضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعنا محاضرة السيد، الكلمة التي ألقاها بمناسبة الهجرة النبوية، والتي ركز فيها السيد حفظه الله على نقاط مهمة جداً، من ضمنها أهمية التاريخ الإسلامي والعودة إلى هذا التاريخ، وبالذات في هذه المرحلة تطرق فيها إلى أمور كثيرة جدا، من ضمنها سنة الله سبحانه وتعالى في الاستبدال، عندما كان هناك فرصة أمام المجتمع المكي أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه وأن يكون هو الحامل لهذه الرسالة العظيمة، لكنهم عندما آذوا النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وعندما تمردوا، وعندما وقفوا في وجه هذه الرسالة الإلهية، هنا جرت سنة الله سبحانه وتعالى في الاستبدال، فكان المجتمع المكي غير مؤهل وغير جدير بحمل هذه الرسالة، فاختار الله سبحانه وتعالى المجتمع المدني، اختار الأنصار الأوس والخزرج، فحظوا بهذا الشرف العظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وطبعا المجتمع المدني المكون من الأوس والخزرج الذين نصروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسماهم الله الأنصار بهذه التسمية العظيمة، هم حظوا بهذا الشرف، بل امتد الموضوع إلى أن صار شرفا كبيرا لأبناء اليمن، لأن الأوس والخزرج قبيلتان يمانيتان. وطبعا عندما تم اختيار الأوس والخزرج كان هناك مميزات لهذا المجتمع، نستطيع أن نعرف مميزات هذا المجتمع من خلال النص القرآني، نص قرآني ونص نبوي، نستطيع أن نعرف من خلالهما هذا المجتمع وما تميز به. النص القرآني يقول الله سبحانه وتعالى بعدما تحدث عن المهاجرين، تحدث عن الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. المجتمع في مكة كان مجتمع طمع، مجتمعا ماديا، مجتمعا يلهث وراء أن يأخذ بأي حال، بأي أسلوب، بأي طريقة. المجتمع في المدينة، مجتمع الأوس والخزرج، كان مجتمعا معطاء، مجتمعا كريما، مجتمعا سخيا، فكانت هاتان الحالتان تشكلان عاملا مهما في الفوارق الكبيرة بين مجتمع جدير ومهيئ وقابل لحمل هذه الرسالة، ومجتمع ليس مستعدا لتقبلها. هذا المجتمع كان على درجة عالية من الاستعداد للتضحية والبذل والعطاء، مجتمعا كريما وسخيا بكل ما تعنيه الكلمة، كان في استعداده للعطاء، في استعداده للتضحية، استعداده للبذل فيما يقدم، فيما يعطي، كان على مستوى أو إلى مستوى هذه الدرجة الفريدة العظيمة المهمة. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قد يعطي الغني وهو متمكن، ويعطي قليلا مما لديه من ثروة، وضمن حساباته التي يرى فيها أن ما أعطاه لا يؤثر على ثروته وإمكاناته، لكن الحالة التي يؤثر الإنسان فيها على نفسه هي الحالة التي يقدم فيها لقضيته، لمبادئه، لأخلاقه، يقدم فيها على حساب مصلحته الشخصية، وهل الإنسان خاسر في هذا؟ لا، هؤلاء الذين هم أهل عطاء، هؤلاء الذين يحملون روحية العطاء بكل أشكاله هم البناة الحقيقيون للمجتمعات الكبرى، هم الفعالون والمؤهلون لحمل القضايا الكبيرة والمواقف العظيمة والمهمة، هم الاستثنائيون في التاريخ، هم البناة، هم المؤسسون، هم الذين يصلحون لأن يكونوا رافعة حقيقية للمشاريع الكبرى والمهمة، هم الفعالون والعمليون. أما أولئك فمكبلون بالشح، بالطمع، بالجشع، بالحرص، لا يؤهلهم ذلك لأن يكونوا راقين، إنما يهيئهم لأن يكونوا منحطين، لأن الطمع والجشع يذل الإنسان، الطمع رق مؤبد كما قال الإمام علي عليه السلام، رق عبودية، الطمع هو مهانة، هو خزي، هو خسة، هو انحطاط، هو دناءة، الطمع الأعمى والجشع يهين الإنسان ويذله ويجعله يخضع للباطل أو يتجه في صف الظالمين والمستكبرين فيمارس معهم وفي صفهم أي جرائم وأي فظائع مهما كانت لينال شيئا منهم. أما أولئك الذين يحملون روحية العطاء والبذل ويفكر في كيف يقدم، وهو يقدم حتى في الظروف الصعبة جدا، هؤلاء هم الصابرون، هؤلاء هم الاستثنائيون، هم الأقدرون على حمل المشاريع المهمة والكبرى. هذه ميزة، ميزة هيئتهم لحمل الرسالة الإلهية، لذلك الله سبحانه وتعالى أشاد بهم في قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ما أعظم هذه الصفة العظيمة والمهمة التي أشاد الله سبحانه وتعالى بها، الحب للمهاجرين إليهم، الإيثار، أن يقدموا كل شيء ولو كان بهم خصاصة. هؤلاء هم الذين تبدلهم الله سبحانه وتعالى بديلا عن المجتمع المكي، كان لهم هذا الميزة الكبيرة، وكان لهم هذه المكانة العظيمة، وحظوا بهذا الشرف العظيم أن يكونوا هم المجتمع الذي على يديه ينتصر هذا الإسلام وينتشر في ربوع هذه الدنيا. النص النبوي فيما روي عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وهو يقول لهم ويثني عليهم، يقول للأنصار إنكم ما علمتم، يعني كما أنتم تعلمون وتعرفون أنفسكم، تكثرون عند الفزع، تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. الله أكبر، ما أعظم هذه الصفة، رجال بما تعنيه الكلمة، تكثرون عند الفزع، عند الأخطار، عند التحديات تهبون وتتحركون وتظهرون وتأتون وتهبون، أما إذا المسألة مسألة أطماع ومصالح شخصية تقلون، ليس هناك ازدحام من جانبهم. إذا المسألة مسألة غنيمة أو مكاسب مادية ليس هناك ذلك الازدحام وذلك التهافت، وهذا فعلا كان واضح في علاقتهم بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله في صفاتهم هذا، وتجلى في حنين عندما حصل المسلمون على غنائم كثيرة، كيف تهافت المجتمع المكي، القرشيون تهافتوا على النبي صلوات الله عليه وعلى آله حتى كادوا أن يأخذوا رداءه وهو يوزع عليهم الغنائم، بينما كان الأنصار هناك في الجانب الآخر لا يتحركون ولا يتكلمون. في القصة المعروفة التي حدثهم فيها النبي صلوات الله عليه وعلى آله وقال لهم أما يرضيكم أن يعود الناس بالشاه وبالبعير وتعودون برسول الله في ركابكم، تلك القصة المحزنة التي أبكت الأنصار. إذن كانوا على هذا المستوى كما قالوهم عن أنفسهم يخاطبون رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما قالوا له وإن لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، كانت هذه المواصفات المهمة والروحية العالية التي أهلتهم لأن يكون المجتمع الذي يحمل رسالة الله، يحمل راية الإسلام، يؤوي وينصر ويستقبل ويحتضن ويتحرك بكل جدية، يعطي لهذه الرسالة كل شيء، يعطي النفس، يعطي المال، ولكنه في المقابل كسب كل شيء، كسب رضا الله، كسب العز الأبدي، كسب الشرف الذي لا يساويه شرف، كسب المكانة التاريخية، وحقق الكثير، وحقق الله على يديه الكثير. لذلك هذه مواصفات مهمة جدا نتحلى بها كشعب يمني، أن نكون كما كان أجدادنا من الأوس والخزرج، هؤلاء الأنصار نحمل روحيتهم، هؤلاء هم نالوا الشرف الكبير، ونحن إن شاء الله من خلال هذه المسيرة القرآنية سنحمل الشرف من جديد، نكون نحمل هذا المشروع الإلهي ونواجه الجاهلية الأخرى كما واجهوا هم الجاهلية الأولى. فالأنصار هؤلاء الأوس والخزرج القبيلتان اليمانيتان نالهم الشرف العظيم الذي خسره مجتمع قريش في أكثره، مجتمع قريش الذي واجه الرسالة والرسول بالخصام الألد وبالنكران وبالتكذيب، بالكفر والعناد، بالبغضاء والأحقاد، بالتصلب. كان هناك مجتمع بديل، وكما قال الله سبحانه وتعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وهنا نستذكر هذه المنقبة التي ينبغي أن يتطلع إليها شعبنا اليمني العظيم بصفحة بيضاء، صفحة عظيمة في تاريخه. الأنصار الذين هم من أصل يمني، من اليمانيين، هم حظوا بهذا الشرف، شرف أن يكونوا هم البيئة التي تنصر وتؤوي وتؤيد وتحمل لواء الحق والعدالة، وتحمل قيم الإسلام، وتستقبل الرسول الذي أراد قومه في مكة قتله وتآمروا عليه حتى شخصيا وتنكروا لرسالته العظيمة. هي الله لهؤلاء الأنصار اليمانيين أن يكونوا هم من يؤمنون، من ينصرون، من يؤوون، من يتقبل هذه الرسالة بكل رحابة صدر ومحبة وعشق وإخلاص وصدق ومودة، فحظوا بشرف عظيم ما بعده شرف. ويذكر التاريخ أنه لما علمت قريش ما كان من الأنصار ومبايعتهم للرسول صلوات الله عليه وعلى آله من قبل الهجرة، قبل أن يهاجر النبي صلوات الله عليه وعلى آله، عندما التقوا برسول الله في قطيعة العقبة الأولى والثانية وعملوا الترتيبات لهجرته إلى المدينة، هنا قريش لما علمت ما كان من الأنصار ومبايعتهم للرسول صلوات الله عليه وعلى آله اشتد أذاهم على من بمكة من المسلمين، وأمرهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أمرهم بالهجرة إلى المدينة. هذه صفة القائد العظيم الذي يهتم بأمته ويرأف بهم. بادر بعضهم إليها في خفاء وتستر ونزلوا على الأنصار في دورهم فأكرموا نزلهم وآووهم، فلما علمت قريش أحسوا بالخطر وأرادوا أن يتلافوا الأمر قبل أن يفلت من أيديهم حسب زعمهم. وهنا عقدوا اجتماعا طارئا في دار الندوة الذي كانوا يجتمعون فيه، حضره جميع زعماء قريش ومشائخها. فقال خطيبهم: يا قوم، إن أمر محمد قد ذاع في البلدان، وباتت الأمور تخرج عن نطاق السيطرة، فأوجدوا لنا حلا. وهنا أمية بن خلف يقول: نحبس محمدا حتى يذوق طعم المنون. لكن أحد الزعماء قال له: بئس الرأي، هذا الرأي، إنه سيثير سخط المسلمين علينا، وقد يأتي من يخرجه من بيننا. فقال عتبة وأبو سفيان: نركب محمدا على ذلول صعب فنوثق رباطه عليه فنخرجه من مكة فيقطعه في الشعاب والأودية، أو يتيه في الصحراء فيموت. أبو جهل يرد عليه: إني قد رأيت لكم رأيا سديدا. قال القوم: ما هو يا أبا جهل، أخبرنا. فقال أبو جهل: نختار من كل قبيلة رجلا متقلدا سيفا حساما، حتى إذا غسق الليل هجموا عليه في بيته وضربوه ضربة رجل واحد فيريحون منه. فقال القوم: إن بني هاشم ستقوم بثأره. قال أبو جهل: كلا يا قوم، إن دمه سيتفرق بين القبائل، فلا تستطيع بنو هاشم الأخذ بثأره، فلا يجدون بدا من القبول بالدية. فقال القوم: نعم الرأي، رأيك يا أبا جهل، بدأ العمل بالتخطيط لهذه الجريمة والإعلان لها ظنا منهم أن هذه الجريمة ستريحهم وسيتخلصون من محمد ودعوته متجاهلين قوة الله القاهر وشدة بطشه وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى فقد نجى أنبياءه في أحلف الظروف وأشدها فقد نجى نوحا وإبراهيم وموسى وسائر الأنبياء عليهم السلام وفي أجواء من السرية والتكتم كان زعماء قريش يخططون ولا يعلمون أن الله يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أرسل الله أمين الوحي جبريل عليه السلام في رسالة عاجلة تكشف لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ما خفي عنه فأخبره جبريل بالخبر وتلا عليه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وهنا أذن الله لرسوله بالهجرة إلى المدينة فأخبر وصيه وخليله وأمين سره الفتى الشجاع الإمام علي عليه السلام بهذه المؤامرة وتمت الترتيبات للهجرة يغادر النبي صلى الله عليه وعلى آله مكة إلى المدينة ويبدأ بالعمل لبناء الدولة الإسلامية هناك سنستكمل إن شاء الله هذا الموضوع في حلقات قادمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويجعلنا من عباده الصالحين وأن ينصر شعبنا وأن يرفع عنه هذه المعاناة ويعجل بالفرج والنصر إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
البرنامج الثقافي اليومي من إذاعة صوت الشعب.